للأسف لا يوجد علاج لفيروس حمى غرب النيل، والعلاجات المتاحة هي لأعراض المرض وليس للمرض نفسه، وتشمل مسكنات للأوجاع ومخفضات للحرارة وإعطاء السوائل والراحة، وأيضا لا يوجد تطعيم. فلذلك تطوير علاجات جديدة لهذا المرض أمر مطلوب، ويمكن أن نتعلم من دروس الماضي، والدروس هي ليست ببعيدة، فجائحة الكورونا ما زالت تعيش بيننا، وتعلمنا الكثير خلال فترة العلاج لمرضى الكورونا، ويمكن استخدام بعض التقنيات أو التوجهات التي تعلمناها خلال جائحة الكورونا لعلاج حمى النيل الغربي. وتجرى تجارب اليوم في مستشفى شيبة بالمركز، وتشمل توجهين لعلاج حمى غرب النيل. والتوجه الأول هو إعطاء المصابين بالأعراض الشديدة لمرض حمى غرب النيل أجسام مضادة استخلصت من سائل الدم لمتعافين من المرض، أي مصابين سابقا
في حمى النيل. مصابين سابقا في حمى النيل؟
نعم، حوالي 8 إلى 12% من السكان بالبلاد انكشفوا لهذا المرض، هذا إشي مش نادر.
لماذا يسمى بحمى غرب النيل؟
لأنه ظهر أول مرة في سنوات الثلاثين في قرية في أوغندا موجودة غرب النيل، وبدأ بالانتشار شمالا حتى غزا أفريقيا كلها والشرق الأوسط، ووصل إلى جنوب وشرق أوروبا، واليوم أيضا وصل إلى الأمريكيتين. ولذلك هذا مرض شائع جدا، وأيضا في بلادنا نحن نعرفه من سنوات الخمسين.
هل هو مرتبط بالمناخ بالجو؟
طبعا.
نعم. ماذا بإمكانك أن تفيد بهذا الموضوع بروفيسور؟
أنا أظن أن المسبب الرئيسي لكثير من الأمراض هو التغير المناخي. بقدر أقول لك هذا المرض بدك 3 مركبات عشان يحصل، بدك مجمعات مياه راكدة، بدك بعوضة، وبدك طيور مصابة بالمرض. والتغير المناخي يصيب هذه 3 متغيرات. فالشتاء أصبح يأتي على شكل هبات أيام قليلة غزيرة المطر، مما يشكل فيضانات وتكون مجمعات مائية. أيضا بين الهطول الأمطار تحدث هناك ارتفاعات لدرجة الحرارة، كأنه عندك صيف في الشتاء، فتتكاثر البعوض. وأيضا
هذا ما يحدث كثيرا مؤخرا،
هذا ما أقوله، هذا هو السبب الوجيه لما يحصل. والشيء الثالث الطيور المهاجرة، كلنا بنعرف أن الطيور المهاجرة إلى مسار تغادر أوروبا
الباردة
من الباردة إلى أفريقيا، صحيح؟
عن طريقنا، عن طريق آسيا هنا،
عن طريق آسيا وعن طريق يعني بلادنا جزء من المسار، وتعود في الربيع إلى أوروبا مجددا. التغير المناخي خلق بلبلة عند هذه الطيور، فأصبحت لا تتابع أحيانا مسارها، أحيانا يطيب لها المقام في بلادنا فتبقى فترات أطول. وحين تجتمع 3 المركبات لهذا الوباء، وهي المجمعات المائية، البعوضة، والطيور المصابة، أنت يعني شكلت بيئة خصبة لتكاثر هذا المرض، وهذا ما نشهده الآن.
لدي شعور بروفيسور زيد عباسي بأننا أو بأنكم أنتم أصحاب طبعا التخصصات في هذه المواضيع، ولربما المؤسسات الرسمية في بلاد كثيرة في العالم يعني تنذر أكثر من ما هو حقيقي. يعني انظر مثلا، أنت تقول بأن الكورونا لا تزال قائمة، ولكننا نسينا مخاطر الكورونا، كنا نذهب إلى العيادات وكنا نهتم بأنفسنا وبالتلقيع وما إلى ذلك وبالتطعيم، ولكن الكورونا موجودة، والآن لا نتعامل مع هذه البيروقراطيات واللوجستيات، والآن نتحدث عن حمى غرب النيل. لربما هذه القضية هي كظواهر مرضية متعاقبة انكشفنا إليها منذ أن ولدنا ولغاية الآن، يتحدثون عن أمراض جديدة وعن مخاطر كبيرة محدقة وما إلى ذلك. هل هناك مبالغة بالتعامل مع هذه القضايا؟
هذا شيء طبيعي أن تكون هناك مبالغة، فكل جديد يثير الفضول. وأنت تتحدث اليوم عن الكورونا بعد أن قطعنا شوط طويل 4 سنوات وأصبحنا في مأمن بسبب الأمصال ومناعة القطيع. هل تذكر كيف كان الوضع العام في بداية الجائحة قبل 4 سنوات؟
أكيد.
بين حياة وموت وهلع، الحياة مشلولة، لذلك يجب أن لا ننسى أن مررنا في هذه المراحل. الآن من الطبيعي أن نتعلم من دروس الماضي. أنا بقول فيش حاجة نفوت لحالة هلع، ولكن يجب أن نكون حذرين ويقظين من أن هناك أوبئة قد تحدث وقد تتفاقم. وبادر أقول، ومش من باب التخويف، الحمى غرب النيل ليس الفيروس الوحيد الذي سينتشر ويزداد عددا، بل هناك أيضا 3 فيروسات أخرى تنقلها البعوضة: فيروس الدينجي، الضنك، فيروس الزيكا، وفيروس الحمى الصفراء.
يعني أنت تتحدث وأنا أبتسم، لأنني يعني أسأل نفسي كيف نستطيع أن نقاوم كل هذه الأمراض، بأي وسائل وسبل نستطيع أن نصد هذه الأمراض التي تتفاقم رويدا رويدا بشكل خطير.
هذا ما جنت أيدينا، التغير المناخي الذي لم نعيره تماما ندفع ثمنه الآن، ويجب ألا نستغرب أن هذه الفيروسات ستظهر وتصل إلينا. التغير المناخي زاحف من الدول الفقيرة ومن جنوب الكرة الأرضية إلى شمالها، وهذه الفيروسات ما زالت في أعداد محدودة ولكن ستصلنا. ولذلك اللي قلته أنه هناك مبالغة، الأفضل أن تكون مبالغة وأخذ الحيطة وتطوير علاجات على أن نفاجأ كما حدث بالكورونا. إذا أنت بتتذكر، إحنا وصلنا إلى جائحة الكورونا ولم يكن في جعبتنا أي سلاح لمواجهة هذا المرض. فلذلك الحكيم يتعلم من دروس الماضي، ولكن باتزان وبعقل. ونحن اليوم نمتلك التقنيات والمعرفة كيف نطور علاجات، بس بدك إرادة وقرار وميزانيات. والدول التي تستثمر في آلة الموت والسلاح هي نفس الدول التي يمكنها أن أيضا تساهم في تطوير الأمصال، لأن شركات الأدوية لن تستثمر في تطوير أمصال إذا كانت أعداد المرضى محدودة. ولكن الدول من واجبها أن تطور العلاجات قبل أن نصل إلى الكارثة. وهنا يعني وظيفة الحكومات ودول العالم التي تدعي بأن رفاهية الإنسان هي في مقدمة اهتماماتها.
من منطلق استخدامك بروفيسور لكلمة الكارثة، أنا أود أن أسألك، من سيسبق من، الطب أو العلم والعلم، أم أن الموت الجماهيري في حال إخفاق العلم بإيجاد وسائل حماية للناس؟
لا أظن أنه هناك سيكون يعني كارثة بالمعنى أنه البشرية ستباد. فإجت الحمى الإسبانية وقتل 50 مليون، وكان عدد مهول من ناحية كان أعداد السكان بالعالم هي محدودة.
لربما مصلحة البشرية هي تحديد الزيادة الطبيعية للبشر في الجلوبوس، في البلانيت.
بقدر يسووها بنظام وليس الأوبئة أن تأتي وتلعب دورها. مين بده مننا يتبرع أنه يموت عشان يعني يخفف عدد السكان؟ لذلك هذه الأمور أنا بفكرش هي الحل الأمثل. بل مثلا شو المانع أنه يمنع التغير المناخي؟ شو المانع أنه ما يهدموش البيئات الحيوية ويدخلوا الحيوانات اللي كانت كل عايشة كل واحد ببيته وبعرف نظامه ولا يتداخل الواحد بالآخر، بينما جلبنا الحيوانات وحطنا مع بعض فأصبح البعوض يمتص دم الطيور والبعوضة تعيش بين البشر بينما كانت تعيش في مستنقعات بعيدة. والغزو السكاني للغابات والطبيعة هو أيضا يساهم في هذه الجائحة. ولكن لا أظن أننا احنا على يعني باب كارثة، بل أيضا كل وفاة هي مأساوية. ولذلك حين نتحدث حتى عن 100 مصاب بحالة صعبة أو وفيات، هذا شيء مؤلم ويمكن أن يتدحرج. لذلك يجب اتخاذ الحيطة والحذر.
يعني أنا اتهمتكم بأنكم تبالغون، والآن أنا أقول وأعترف بأنني لربما أنا أبالغ بتوجيه هذه الأسئلة بهذه المنظومة.
أنا حاضر للأسئلة حتى لما بتكون حادي، ولكن أنا كإنسان يعني وكعالم أنا متزن في قراراتي، وأنا أتعلم دروس من الماضي وأيضا أرى المستقبل بنظرة إيجابية. ولكن يجب أن تكون هناك مساهمة حكومية ومجتمعية لمواجهة هذه الجائحة. فالاستهلاك المفرط، تلوث البيئة، هاي أشياء بإيدينا. ليه لازم يكون 5 سيارات بكل بيت؟ ليه منقدرش نسافر مرات بالسير العام
بالقطار؟
في نستعمل الدراجات، أن نتعلم كيف نحافظ على البيئة، مش عنشان أنفسنا، عنشان الأجيال القادمة. لذلك هي مش أسود أو أبيض، بل إرادة ويعني تفهم للمستقبل والتغيير، حتى لو كان تدريجي يمكن أن يحدث التغير في المستقبل.
يعني بكلمة واحدة، يعني نحن لسنا على شفير هاوية الأبوكاليبسة.
لا، أنا لا أظن ذلك، ولكن نحن في منحة تصاعدي من ظهور أو بألم نكن نعهدها بهذه الأعداد، وهذا بالسبب الرئيسي هو التغير المناخي. ولذلك يجب أن نكون حاضرين بتطوير علاجات لمواجهة التفاقم فيما حصل لا سمح الله كارثة كما تتحدث.